بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء فيقدموا لكم هذه المحاضرة بعنوان أيها المتظاهرون فبصروا للشيخ عبد القادر الجنيد حفظه الله، والتي بثت مباشرة على إذاعة الموقع يوم الثلاثاء 19 من شهر ربيع الأول لعام 1432 للهجرة.
الحمد لله القوي المتين، العليم القدير، اللطيف الخبير، العلي الكبير، الذي أنزل على عباده شريعة يرحمهم بها ويعزهم ويكرمهم ويقذف بها على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أحمده ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وشكرا له على نعمه التي لا تحصى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الهاشمي القرشي الطيب المطيب المؤيد بالمعجزات والخوارق، الموضح لسبيل الحق في الجلائل والدقائق، والذي ما ترك من خير إلا وقد دل أمته عليه، ولا شر إلا وقد حذرها منه وزجرها عنه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه على شريعته والمستمسكين بهديه في جميع الأحوال والأحداث، صلاة وتسليما باقيين ما بقيت الخلائق. أما بعد، فيا أهل الإسلام والسنة، فتح الله قلوبكم للحق ومحبته والعمل به، فلا ريب أن جميعكم أو جلكم يسمع أو يرى ما يقع في بعض أقاليم بلادنا الإسلامية سلمها الله من كل شر، حيث يقوم بعض إخواننا من المسلمين بالخروج إلى الطرقات والميادين العامة بأعداد كثيرة قد تصل إلى عشرات أو مئات الآلاف، يطالبون بعزل وإسقاط ولي أمرهم ورجال دولته، فإن لم يخضع لما أرادوا منه استمروا على هذه المظاهرات أياما ولياليا أو أكثر، فإن لم يمتثل واصلوا السير في المظاهرات حتى يصلوا إلى قصر الحكم فيقتلوه لتسقط ولايته بذلك وتزول. ولما كانت النصيحة للمسلمين محكومين وحكاما شبابا وكهولا، نساء ورجالا من آكل الحقوق وأفاضل الأعمال، أحببت أن أشارك بهذه الكلمات حول هذه المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات، وهل هي قريبة من الشرع أم بعيدة، أجنبية عنه أم دخيلة، من سنن المرسلين أم الغاوين، من أفعال المهتدين بالوحي أم المذنبين، وأسأل الله أن ينفع بها كل سامع لها، وأن يجعلها مشعل هداية ومنارة إصلاح، وأن يطفئ ويخمد بها الفتن عن المسلمين، إنه سميع مجيب. أهل السنة والإسلام، سدد الله أقوالكم وأفعالكم، إن هذه المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والاعتصامات التي يقوم بها اليوم بعض المسلمين في عدد من أقطار بلادنا الإسلامية لأجل المطالبة بعزل الحاكم وإسقاط ولايته أو الاعتراض على بعض تصرفاته وأفعاله وقراراته، لا يليق أن تصدر عن مسلم ويمشي فيها ويكون في عداد أهلها وينتظم في سلك دعاتها أو المؤيدين أو الداعمين لها، وذلك لأن المسلم ليس كباقي الناس، بل هو أكرم وأجل، فهو مؤمن بالله وبرسوله ومؤمن بدينه وشرعه، وله شريعة عزيزة تحكمه وتضبط تعامله وتصرفه مع إخوانه المسلمين ومع حاكمه وولي أمره ونوابه ومع غير أهل دينه ممن في بلده أو غيرها. والواجب على المسلم مع ولي أمره وحاكمه إذا صدر عنه إذا صدرت عنه أمور تنكر ولا تجوز أن يتعامل معه وفق ما جاء في هذه الشريعة من نصوص، وأن يتلقاها بالقبول والرضا والتسليم، ويكون على يقين جازم أن الصلاح له ولأحواله ولجميع المسلمين إنما هو في العمل بها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن هذه الشريعة العظيمة الكريمة التي نلتم الشرف والفضل، وإن هذه الشريعة العظيمة الكريمة التي نلتم الشرف والفضل والرفعة بانتسابكم إليها لم تترك شيئا فيه إصلاح أحوالكم ولا تعزيز أمنكم وتوحيد صفوفكم ودفع الشرور والفتن والمفاسد عنكم، إلا وقد بينته لكم ووضحته غاية الوضوح، وما غاب ذلك عن أحد منكم أو جهله إلا بتقصير من نفسه، فعليها اللوم والعتب لا على الشريعة، بل إن هذه الشريعة الطيبة قد بينت لكم حتى آداب الخلاء والتخلي، فعلمتنا ماذا نقول حين الدخول والخروج إلى الخلاء، وإلى أي جهة نتوجه حين الجلوس لقضاء الحاجة، وبماذا نتطهر، وبأي يد نزيل ما بنا من نجاسة. فلا يعقل أن تبين لنا هذه الشريعة الجليلة طريقة العمل في هذا الباب ثم تغفل الكلام عن التعامل مع ولي الأمر إذا وقع منه ظلم وجور واضطهاد وتقصير في الحقوق واستئثار بالأموال من دنانير وأراض ومساكن ومناقصات وعطاءات واستثمارات وتجارات. فباب الولاية وإمامة الناس وحكمهم من الأصول الكبيرة الجليلة التي يحصل بها حفظ الدين وحماية الأنفس والأموال والأعراض وضبط أمن الناس. لا يعقل أن تتركنا في هذا الأصل الكبير إلى عقولنا وأهوائنا ورغباتنا، كل يتعامل كيف شاء ويقوده من هو أذكى منه وأدهى إلى ما شاء وكيف شاء، ويسيره من هو أغنى منه بالأموال إلى ما شاء وكيف شاء. هذا محال على الشريعة، لأنه يسبب للعباد فورا عارما. ويفتح شرورا كثيرة ويولد فتنا كبيرة ويحدث للأرض فسادا عظيما، فعقول الناس تتفاوت ونظراتهم تختلف، وآراؤهم تتعارض وأنسجتهم تتصادم، ودونكم بعض ما جاء من نصوص في هذه الشريعة الخالدة التي ارتضاها الله لكم دينا، تبين طريقة السير وكيفية التعامل مع الحكام الذين جمعوا الشرور من ظلم واضطهاد وجور وتعسف وتقصير في الحقوق وتساهل وأكل لثروات البلد وكنوزها. فالمسلم إن استأذر حاكمه عليه بالأموال والثروات وأصابه ضيق من ذلك، فقد بين له نبيه صلى الله عليه وسلم الطريقة التي يتعامل بها معه، حيث قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، رواه البخاري ومسلم. وإن كان حاكمه يمنع عنه حقه، فقد بين له نبيه صلى الله عليه وسلم الطريقة التي يتعامل بها معه، حيث أخرج الإمام مسلم أن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وإن كان حاكمه لا يهتدي ولا يستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ويجور عليه فيضربه ويأخذ ماله، فقد بين له نبيه صلى الله عليه وسلم الطريقة التي يتعامل بها معه، حيث أخرج الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا لشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وإن كان حاكمه من شرار الولاة، فقد بين له نبيه صلى الله عليه وسلم الطريقة التي يتعامل بها معه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. أهل الإسلام والسنة، جعلكم الله من المقتدين المهتدين بنبيه الكريم وأصحابه، إن المسلم إذا شارك في هذه المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والاعتصامات التي يراد منها عزل الحاكم وإسقاط ولايته أو رفض قراراته وأوامره، لا يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستن بسنته، ولا يقتدي بأصحابه الكرام رضي الله عنهم، وإنما يقتدي ويهتدي بصنفين مذمومين قد تكاثرت النصوص الشرعية في ذمهما وتكريه وتبغير سلوك طريقهما والزجر والتحذير من الركون إليهما. الصنف الأول وهم الخوارج المنافقون، حيث تواعدت أعداد من شباب أهل مصر والعراق على الخروج إلى المدينة النبوية لمطالبة ولي أمر المسلمين جميعا عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن يعزل نفسه عن ولاية أمر المسلمين ويسقط ولايته. فلما وصلوا إلى المدينة حاصروه في داره وطالبوه بذلك فأبى أن يستجيب لهم، فضيقوا عليه الخناق واستمروا في حصاره حتى منعوا عنه وعن أهله الماء والطعام، ثم ختموا الأمر بأن قتلوه وهو صائم لله يقرأ القرآن. وقد كان المحلك لهؤلاء القوم على هذه الجريمة الشنيعة عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه، حيث دخلوا في الإسلام تظاهرا لا حقيقة. فلما جاء عهد خلافة عثمان رضي الله عنه أخذوا يثيرون الفتن حوله بين الناس في الأمصار، وكان جل كلامهم في بابين هما باب الاقتصاد وباب المناصب، وكان الهدف من وراء ذلك وإضعاف الدولة الإسلامية وتمزيق وحدتها وتركيكها إلى دويلات ووقف انتشار هذا الدين بين الناس في أقطار الدنيا، لأنهم عجزوا عن مجابهته ودفع الناس عنه في العلن. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عثمان رضي الله عنه عن مطالبتهم إياه بأن يعزل نفسه ويسقط ولايته، فقال له: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. الصنف الثاني وهم الكفار من يهود ونصارى وشيوعيين وبوذيين وما نجم عنهم من مذاهب بعثية واشتراكية وماركسية وعلمانية وليبرالية وغيرها، ولا أجدني في حاجة للاستعداد. فالتاريخ القريب دون البعيد بثورات ومظاهرات واحتجاجات واعتصامات وعصيانات الشوارع في بلدانهم لا يكاد يغيب أو يخفى عن عاقل رشيد بصير، وكما قيل: الحر تكفيه الإشارة. وفي تقرير هذا يقول العلامة المصلح الكبير محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن هذه المظاهرات: تلقيناها من جملة ما تلقيناها من عادات الغربيين ونظمهم. وقال العلامة المصلح صالح بن فوزان الفوزان سلمه الله: والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها. انتهى كلامه. فحذاري أيها المؤمن بالله ورسوله أن تنجر إلى طريقة هذين الصفين وأن تشبه فعالك فعالهم ويكون أسوتك وقدوتك، فإنك بهذا تخسر ولا تربح، تفسد ولا تصلح، تغوى ولا ترشد، تضل ولا تهتدي. وقد ثبت عن أرحم الخلق بك وأنصحهم لك وهو النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لك وللمؤمنين محذرا ومنفرا ومبغضا: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وغيره. أيها المسلم الكريم، جملك الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك ولي أمرك وحاكمك إذا قال لك ولي أمرك وحاكمك: لا تتظاهر في الشوارع ولا تتجول في هذه الساعة من الليل، واترك الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات، فرددت عليه بقولك: لا، لن أستجيب لك ولن أرضخ لأوامرك، وسأخرج لأتظاهر، بل وسأستمر فيما أنا فيه من اعتصامات ومظاهرات ومسيرات واحتجاجات، فهل تطيع في ردك هذا وتستجيب لنبيك صلى الله عليه وسلم، أم تطيع نفسك وتستجيب لهواك ومزاجك ورغبتك؟ هل تطيع وتستجيب لرسولك صلى الله عليه وسلم، أم تطيع وتستجيب للسياسيين والإعلاميين وقادة الأحزاب الاشتراكية والعلمانية والليبرالية واليسارية والشيوعية والأحزاب التي تنمي نفسها إلى الدين كالإخوان المسلمين وما تضلع عنهم من أحزاب كالعدالة والنهضة والإصلاح والإنقاذ وغيرها؟ هل أنت عاص لله أم مطيع؟ هل أنت على هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسير أم على هدي الخوارج والمنافقين والكافرين بالله ورسوله والضالين المنحرفين؟ ألم يأمرك نبيك صلى الله عليه وسلم بأن تسمع وتطيع لولي أمرك، وإن منعك حقوقك واستأثر بالأموال وجرى عليك وظلمك؟ ألم يقل سلمة ابن يزيد الجعفي رضي الله عنه: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. ألم يقل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يهتدون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضربك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة: يا أبا أمية، لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، إن ضربك فاصبر، وإن أمرك بأمر فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني. رواه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح. ألم يعرفك الله جل وعلا في سورة الأحزاب حال أهل الإيمان مع النصوص الشرعية التي فيها بيان حكمه وقضائه في سائر الأمور والأحداث والوقائع؟ فقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ألم يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم من عاقبة معصيته حيث قال لأصحابه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ألم يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الاقتداء بسنته إلى غيرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. يقول العلامة الكبير والمصلح الناصح عبد العزيز بن باز رحمه الله ردا على من يدعون إلى تغيير الحاكم بالقوة، ومبينا أن الواجب أن يسيروا على وفق ما جاء في النصوص الشرعية، يقول: فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفون مع النصوص كما جاءت، وليس له الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة بالجدال بالتي هي أحسن حتى ينجحوا وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير. هكذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. أهل الإسلام والسنة، سلمكم الله من كل شر وفتنة. لقد جرت هذه المظاهرات التي بدأت تكثر في بلادنا الإسلامية إلى شرور عظيمة وفساد عريض وضرر محقق كبير، فكم من نفس سفك دمها، وكم من أسرة رملت ويتمت، وكم من جسد أصيب وجرح، وكم من متجر سرق ونهب، وكم من مركبة أتلفت ودمرت، وكم من المراكز والمتاجر والمراكب أحرقت وأفسدت، وكم من طريق قد قطع وعطل، وكم من امرأة أو صغير أو شيخ خوف وأرعب، وكم من مريض أعيق عن الخروج لعلاجه ودوائه، وكم من صلاة قد ضيعت وأخرت، وكم من عابر سبيل أخيف وأهين ونهب، وكم من مدرسة أقفلت وأغلقت، وكم من أسرة فقيرة لم يخرج وليها لكسب الرزق وجلب القوت لها، وكم وقعت من خسائر في الاقتصاد وبنيته، وكم أضعف من الأمن ورجالاته، وكم سمع من سب ولعن وشتم، وكم من فوضى عارمة قد حلت وانتشرت، وكم أفلت من المجرمين من السجون والعقوبة. قد يكون كثير من المتظاهرين لم يباشر بيده بعض هذه الجرائم الفظيعة والكبائر الشنيعة والمنكرات الغليظة، أو تكون مظاهرته على حد قوله سلمية، لكنه يعتبر متسببا في حصولها ومتسببا في استمرارها ومتسببا في تزايدها، وذلك لأنه لو لم توجد هذه المظاهرات لما حصل شيء من تلك الأضرار والكوارث والشرور. ثم إن قال كثير من المتظاهرين سنخرج مسالمين، فلن يستطيعوا أن يسيروا الجميع على طريقتهم، ولن يقدروا على ضبط نفوس غيرهم إذا هاجت وألهبت حين تذكر وتشعل أكبادها بما يحصل من الحاكم من ظلم وجور واستئثار بالأموال والثروات، بل قد تعجز حتى عن كبع جماح أنفسها التي هي بين أيديها. ألا فليعلم المتظاهرون أنهم مساءلون يوم القيامة عن ذلك، وقد يحملون وزرا وإثما كبيرا وثقيلا بسبب ما أريق من دماء وما سلب ونغب وأتلف ودمر وأحرق من أموال وما حصل من فساد وشر وبلاء، لأن خروجهم هو الذي سبب وجودها، ولو لم يخرجوا وبقوا في بيوتهم ومدارسهم وأعمالهم لما وجدت، ولكانوا هم والناس والبلاد في سلامة منها وعافية. بل كيف يطيب لهم عيش ومظاهراتهم هذه قد تسببت في سفك دماء نفوس مسلمة، وكيف تهنأ لهم حياة ومظاهراتهم قد تسببت في ترميل نساء وتيتيم أطفال، وكيف يرتاح لهم قلب ومظاهراتهم قد تسببت في دخول الحزن والكرب والمصاب على بيوت قد قتل أبوها أو أخوها أو ابنها الذي يرعاها وينفق عليها، وكيف تخمد لهم جفون وتنام لهم عيون ومظاهراتهم قد تسببت في إصابة وجرح وتمزيق أبدان ألوف، وكيف يتلذذون بمسير وشراب وطعام ولباس ومظاهراتهم قد تسببت في سرقة ونهب وإتلاف أموال ألوف. أهل الإسلام والسنة، زادكم الله بصيرة بالأمور وفهما، إن التاريخ الماضي والواقع المشاهد لا يزالان يحكيان للجميع ما يجري ما جرى، لا يزالان يحكيان للجميع ما جرى ويجري على المسلمين من الفتن والشرور والفساد والثغور والويلات والفضائع والكروب والخطوب والمحن والرزايا والبشائع والفضائع والقتل والاقتتال والنهب والسرقات وهتك الأعراض والفجور بسبب قيام طوائف في إزالة ولاة أمرهم وإبطال حكمهم وإسقاط ولايتهم بالقوة، وشاء أم أبى رضي أو لم يرضى. ودونكم بعض الأمثلة لعلكم ترشدون. المثال الأول ما جرى على المسلمين بسبب محاصرة الخليفة الراشد أمير أهل الإيمان عثمان بن عفان رضي الله عنه ليعزل نفسه ويسقط حكمه ويلغي ولايته على المؤمنين، حيث أدى إلى قتله رضي الله عنه ثم حصول الفرقة والاختلاف بين المسلمين ونشوب الاقتتال في صفوفهم، حتى سالت بسبب ذلك دماء كثيرة وانقسمت دولة المسلمين إلى قسمين، وضعفت الفتوحات التي تهدي الناس إلى رحمة الله وجنته، وضعف الجهاد وظهرت فرقة الرافضة السبئية وتكاثرت الخوارج وأخذوا يشهرون تكفير الصحابة وباقي المسلمين بالدروب، وكونوا لهم جيوشا وسلوا السيف على المسلمين فلم يرحموا أحدا منهم، سفكوا دماء الرجال والنساء والأطفال وبقروا بطون الحوامل ونهبوا الأموال واستباحوا أعراض النساء وتسلطوا على بعض الجهات وأخافوا الناس في البلدان والطرقات والأسفار، ولا يزال تكفيرهم للمسلمين وقتلهم لهم وإفسادهم للدين وتشويفهم ممتدا إلى هذا اليوم. المثال الثاني ما جرى على المسلمين بسبب خروج خروج عبد الرحمن بن الأشعث عن طاعة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، حيث نزع ابن الأشعث يد الطاعة وخرج عن بيعة الخليفة، وأخذ يؤلم الرعية عليه ويحرضهم بذكر أفعاله المنكرة وأفعال نوابه ووزرائه وعماله، حتى تجمعت معه ألوف كثيرة وسيطروا على بعض الجهات من بلاد المسلمين، فأضعفوا الخلافة الإسلامية وأخرجوا بعض البلاد عن حكمها، ففرقوا صف المسلمين وأضعفوا وحدتهم وكلمتهم، وضعف الجهاد في سبيل الله، وقلت الفتوحات بسبب انشغال جند الخليفة بهم، فبرح أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم واستبشروا، فسلط الله على ابن الأشعث ومن معه الحجاج ابن يوسف الثقفي نائب الخليفة الأموي على العراق، فأخذ يقاتلهم ويلاحق فلولهم وأفرادهم من مكان إلى مكان، فقتل منهم من قتل، وعذب من عذب، وشرد من شرد، ورمل من رمل، ويتم من يتم، حتى قيل إن القتل بلغوا ألوفا كثيرة جدا. وأما ابن الأشعث فأمسك به أصحاب الحجاج فأيقن أنهم ذاهبون به إليه، فقتل نفسه وانتحر حيث رماها من فوق قصر فمات. المثال الثالث ما جرى على المسلمين في أفغانستان بسبب المواجهة مع حاكمهم الظلوم الغشوم الجائر، حيث قامت طوائف كثيرة تنتمي إلى عدة أحزاب دينية قبل نحو من 30 سنة وأكثر في السعي لإسقاط الحاكم القائم، وجلسوا يقاتلونه حتى سنين عديدة، حتى دخلوا العاصمة كابل وقتلوه وأسقطوا حكمه، ثم وقع بينهم الاختلاف والتنازع والتناحر على الولاية والحكم والمناصب، وتجمعوا على قتال إخوانهم المسلمين من أهل السنة والحديث، فهجموا على بلدانهم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، فقتلوا وسلبوا ونهبوا وشردوا، ثم رجعوا على بعضهم بالقتال، فوقعت معارك ومطاحن، وسالت دماء، وتقطعت أشلاء، وأتلفت أموال، ثم خرج من عباءة بعضهم مجموعة تسموا بطالبان فقاتلوهم وتغلبوا عليهم وأخرجوهم من كابل، ثم سلط على طالبان ومن معها أمريكا وحلفاءها من الأفغان وغيرهم ورافضت إيران، فأسقطوا حكم طالبان في كثير من المناطق، وأصبحت أفغانستان دويلات، ولا يزال الاقتتال بين الأفغانيين قائما إلى هذه اللحظة. والخلاصة أنه نتج عن هذا الأمر أن الأفغان لا يزالون في خوف وجوع وتشرد، ولا تزال الدماء في بلادهم تسفك، والأشلاء تقطع، والأعضاء تمزق، والأطفال تيتم، والمساكن والمتاجر والطرقات والمراكب تدمر، والاقتصاد في نزول وانحدار وضعف، والفقر يكثر ويكبر، والأمراض والأوبئة تتزايد. أما أعداد القتلى والمعاقين والمرضى من شيوخ ونساء وشباب وأطفال بسبب ذلك، فبأرقام تفزع لكثرتها القلوب ويتكدر لتزايدها العيش. المثال الرابع ما جرى على المسلمين في الصومال بعد الثورة على حاكمهم، حيث أسقطوا النظام القائم في ذلك الوقت وقتلوا حاكمهم الظالم الجائر سياد بري، فكان أن حصل بسبب ذلك ظلم وشر أشد وأكبر، فلا سلمت لهم دنيا ولا قوي لهم دين ولا عقمت لهم دماء، قتل واقتتال ورعب وخوف ودماء وهلاك ودماء وأشلاء وسرقة ونهب وقرصنة وفقر وجوع وضنك وتشرد وضياع وأمراض وأوبئة وتمزق إلى دويلات وضعف وتفرق وتشرذم. المثال الخامس ما جرى على المسلمين في العراق بسبب السعي في إسقاط حاكمهم البعدي صدام حسين الذي كان آية في الظلم والجور، حيث نتج عن سقوطه من الظلم والجور والفتن والفساد والبلاء والشرور في الأمة أشد مما كان في عهده من ظلم وجور وفساد واستئثار واعتداء واضطهاد، فقتلت ألوف كثيرة جدا من الصغار والكبار والنساء والرجال، وحرقت المساجد وهدمت على رؤوس روادها من المصلين، وعمت التفجيرات والاغتيالات الطرق والمراكب والمنشآت ومجامع الناس وأمكنة العمل والعمال، وشملت القرى والمدن والبوادي حتى أصبح الإنسان يقتل ولا يدري لماذا قتل، وهتكت أعراض النساء والرجال، وتشرد مئات الآلاف من الناس والأسر إلى الخارج، وسلح كثير من العمال عن أعمالهم وفصلوا، وانقسمت العراق إلى أقاليم، وقويت شوكة الروافض وعلت كلمتهم ووصلوا إلى شدة الحكم، وضعف أهل السنة وأهينوا وأذلوا، وفعل بهم من الجرائم والقبائح والبشائع والفظائع ما قد لا يخطر على بال إنسان، وقام سوق التكفيريين وتجمعت أفراده من الأقطار وأهلكوا النسل والحرث وأتلفوا الأنفس والأموال وجروا الويلات والفواقر على العراق وعلى أهلها. المثال السادس ما جرى على المسلمين في الجزائر بسبب الثورة التي قامت بها جبهة الإنقاذ الإسلامية وأتباعها ومن دخل معهم، حيث قتل بسبب هذه الثورة وخروج أتباعها إلى الشوارع ومواجهتهم لنظام الحكم عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال، ونزل الاقتصاد إلى الهاوية، وذهب الأمن والطمأنينة، وحل الخوف والرعب والهلع، وحمل التكفيريون السلاح وتحصنوا بالجبال والمغارات، وأخذوا يقتلون رجال الأمن عن طريق التفجيرات والاغتيالات، ويقتلون أطفالهم ويسبون نساءهم ويدمرون منشآت الدولة ومراكزها. وهذا هو الإمام الكبير الجهبذ الذي فاق أهل زمانه علما ومعرفة ودراية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، قد استقرأ وسبر لنا التاريخ تاريخ هذه الثورات على الولاة وما نجم عنها، فقال: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وقال أيضا: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. أهل الإسلام والسنة، وقاكم الله شر دعاة الفتن. إن المنتسبين إلى العلم والدعوة عند حدوث هذه المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات بين صفوف المسلمين وفي بلدانهم ومن أفرادهم، والتي تطالب بعزل ولي الأمر وإسقاط ولايته أو ترفض أوامره وما صدر عنه من قرارات، ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول علماء ودعاة يبتدرون ما جاء في الشريعة من نصوص قرآنية أو أحاديث نبوية في التعامل مع ولاة الأمر إذا ظلموا الناس وجاروا عليهم في الأحكام وتعسفوا واستأثروا دونهم بخيرات البلد وثرواتها، فتراهم يدعون الناس إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الولاة والصبر على ظلمهم والصبر على استئثارهم بالثروات إلى أن يأتي الله جل وعلا بالفرج والمخرج. وتراهم ينهون الناس عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من نزع يد الطاعة والخروج على ولي الأمر بقول أو فعل، وتراهم يسعون إلى تسكين وتهدئة الفتن إذا ثارت بين الحاكم والمحكوم، ويعملون على تقليلها وإطفائها وإخمادها قدر ما يستطيعون، وتراهم يحذرون الناس من الدخول فيها أو المشاركة فيها بيد أو لسان أو مقال أو خطبة أو محاضرة، وتراهم يبصرون الناس بما ينجم عن هذه الطرق من مفاسد وفتن وشرور وويلات وكروب على الدين والدنيا والبلاد والعباد، وتراهم يخبرون الناس بأن هذه الأمور قد تكون سببا في إراقة دماء نفوس محرمة ونهب وسرقة أموال محترمة وهتك أعراض مصونة وتكويف نفوس مطمئنة وحصول فوضى عارمة وتجريه إضعاف النفوس على الفساد في الأرض والإجرام وتمزيق صف المسلمين وإضعاف وحدتهم وقوتهم وتنهك اقتصادهم وتزيد في ضعفه. ودونكم شيء من كلام بعض أهل هذه الطائفة ودونكم شيء من كلام طائفة من أهل هذا القسم. يقول الإمام الكبير والمصلح الناصح عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: لا أرى أن هذه المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكني أرى أنها من أسباب الفتن والشرور ومن أسباب ظلم الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية. ويقول الإمام الكبير والمصلح الناصح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وإياه، يقول: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتن بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشرع والفتنة والفوضى، فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال. وقال العلامة المصلح صالح بن فوزان الفوزان سدده الله حين سئل عن هذه المظاهرات، قال: ديننا ليس بدين فوضى، بل هو دين انضباط ودين نظام وهدوء وسكينة، والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فوضى فيه، والمظاهرات هذه تحدث فتنا، تحدث سفك الدماء، تحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور. القسم الثاني دعاة ومتكلمون وخطباء لا يمتثلون ما جاء في الشريعة من نصوص تبين طريقة التعامل مع ولي الأمر وحاكم الناس إذا ظلم وجار واستأثر دون الرعية بالأموال، ولا يمتثلون ما جاء في الشريعة من نصوص حول الفتن إذا ثارت بين ولي الأمر ورعيته ومن تحت سلطته، فتراهم لا يعينون الناس على السمع والطاعة لولي أمرهم وحاكمهم، وتراهم لا يحثون الناس على الصبر على جور وظلم واستئثار ولاة أمورهم، بل قد تراهم يسعون في أسباب مواجهة الرعية مع حاكمهم وتوسيع الفتنة الدائرة بينهم وبينهم، وذلك بما يبثونه من أفعال وأحوال وأقوال محرمة منكرة تصدر عن هذا الحاكم ونواده، تزيد في كراهية النفوس له وبغضه وغليان القلوب عليه وشد العزائم على مواجهته، وربما يقومون بالمشاركة بأنفسهم وأولادهم وتلامذتهم في هذه المظاهرات والفتن، ويلكونها بما يصدر عنهم من فتاوى وبيانات وخطب وكلمات في الإذاعة أو الفضائيات أو الجرائد أو منابر المساجد، والتي تدعو إلى الاستمرار في الخروج إلى التظاهر وتثني على المتظاهرين وتصفهم بالغيرة على الأمة وأنهم ما خرجوا إلا لرفع الباطل ودفع الغيم ورد الحقوق، وهذا الحال من أهل هذا الصنف لا يستريب من يخشى الله واليوم الآخر ويعظم نصوص الشريعة ويجلها ويعمل بها ويقدمها على كل قول أحد أو فعله أنه حال مخالف للنصوص الشرعية التي تقدم ذكرها ومخالف لما عليه مذهب أهل السنة وسار عليه السلف الصالح، وهذا إمام أهل السنة في زمانه أحمد بن حنبل رحمه الله يقول هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، فكان قولهم الانقياد إلى من والله الله أمركم ولا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة، وإن أمرك السلطان بأمر هو معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه، والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان، ولكن اكف يدك ولسانك وهواك والله المعين، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الإمام الكبير والمصلح الناصح ابن تيمية رحمه الله وأن أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخلود عليهم بوجه من الوجوه كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال الحافظ ابن عبد البر إمام أهل المغرب رحمه الله: وإلى منازعة أو ظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كثروا نسيكم وقطعوا أوتاركم، يعني بالفتنة، والزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كالخير من بني آدم، رواه أحمد وغيره. ولعل من الأسباب الداعية إلى إظهار مثل هذا الموقف من هؤلاء الدعاة جهة إزالة ولي الأمر وإسقاط حكمه من هؤلاء الدعاة والمتكلمين هو هذه الأسباب. السبب الأول حصول الشعبية والسمعة والشهرة لمظهره بين الناس، حيث يظهر نفسه أنه مع جمهور الناس وعامة الأمة في رغباتهم وما يميلون إليه جهة الأحداث ولا يتعارض ويتنافر. ولهذا تسمع من بعض أصحاب هذا السبب تنفير الناس عن أهل العلم المخالفين لهم في الموقف من هذه الأحداث والفتن، فتراهم يعرضون بهم بأنهم بعيدون عن الشباب ومغيبون وفي منأى عن الأمة وما يجري عليها من الأحداث. وليس الأمر كذلك، بل كلام العلماء الأثبات سددهم الله معروف مشهور في الموقف من هذه الفتن، معروف في كتبهم ومعروف في أشرطتهم ومعروف في دروسهم ومحاضراتهم. سهل المنال، سهل المنال، قريب النوال، ويعرفه هؤلاء المعرضون ويعرفون أماكن وجوده ومضاد حصوله، ولكنهم قد حجبوه عمن حولهم وعموه عن المستمعين لهم وغيبوه عن الحاضرين لهم والمحبين. ثم هؤلاء العلماء الأحباب لا يتعجلون ولا يتسرعون في الكلام والأحكام على الأمور، بل يصبرون ويتحلون حتى يتبين لهم صحة الأمر من جهة الواقع وثبوت الحكم من جهة أدلة الشرع. وهذا راجع إلى خوفهم من الله تعالى وإلى خشيتهم أن يجر كلامهم أو يتسبب في إراقة دم أو أكل مال بالباطل أو ترويع آمن أو إعانة على ظلم أو حدوث فتنة وشر وفساد. ولعل من الأسباب الداعية لهذا الصنف إلى اتخاذ مثل هذا الموقف أيضا، وهو السبب الثاني، الحصول على المناصب والمجالات الحصول على المناصب في الدولة سواء كان في المجالات الدينية أو الدنيوية إذا سقط هذا النظام، وذلك لأنهم قادة بهذه المظاهرات والثورات ورؤوس في تحريك الناس ودفعهم إليهم. رحمه الله باب هذه الفتن تكون مشتركة فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده. فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في يسره وعسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر. وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال، كما قال الله تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه من السبيل، يقول الله له يوم القيامة: ألم اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك؟ ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطى بها أكثر مما أعطي. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى أهل هذا القسم أقول: لقد جرى على إخواننا المسلمين في بلدان كثيرة بسبب هذه المظاهرات والثورات التي سعيتم في زيادتها بقول أو فعل أو مقال أو خطبة شر عظيم وفساد عريض وضرر كبير. فكم من نفس سفك دمها، وكم من أسرة رملت ويتمت، وكم من جسد وكم من جسد أصيب وجرح، وكم من متجر سرق ونهب، وكم من مركبة أتلفت ودمرت، وكم من المراكز أحرقت وأفسدت، وكم من طريق قطع، وكم من امرأة أو صغير أو شيخ أرعب وخوف، وكم من عرض هدف، وكم من مريض أعيق عن الخروج للعلاج والدواء، وكم من عابر سبيل أخيف ووهين ونهب، وكم من أسرة فقيرة لم يخرج وليها لكسب الرزق وجلب القوت إليها، وكم وقعت من خسائر في الاقتصاد وبنيته، وكم أضعف من الأمن ورجالاته. قد تكونون لم تباشروا بأيديكم بعض هذه الجرائم الفظيعة والكبائر الشنيعة والمنكرات الغليظة، لكنكم شاركتم في توسيع هذه المظاهرات بألسنتكم، فدعوتم الناس إليها وحرضتموهم على الاستمرار فيها حتى يبقى يسقط السلطان وربما زاد بعضكم فخرج بنفسه وزاد آخر فخرج بنفسه وولده وتلامذته، وقد يكون الخروج بالنفس ممن يقتدى به أشد بالواقع على المتظاهرين، حيث يصحح فعلهم عند أنفسهم ويقوي بل ويشجع من لزم بيته على الخروج. وقد يقولون لنفوسهم لو لم يكن هذا الفعل صوابا وحقا ومشروعا لما خرج معنا من الدعاة فلان وفلان. إنكم ستسألون يوم القيامة وتتحملون وزرا وإثما بسبب ما أريق من دماء وما سلب ونهب وأتلف ودمر وأحرق من أموال وما حصل من فساد، لأن لكم يدا في حصول وتوسيع وتزايد وإلهاب هذه المظاهرات التي تسببتم في حصول التي تسببت في حصول ذلك كله، ولو لم تحصل لكان الناس والبلاد وأنتم في سلامة منها وعافية. ولا يدفعكم أن قلتم نحن لم ندعو إلا إلى مظاهرات سلمية خالية من العنف، خالية من مظاهر العنف، لأنكم تعلمون علم اليقين أن عوام الناس إذا هاجوا وثارت نفوسهم وحركت باسم الظلم والجور وهضم الحقوق لا يستطيع أن يضبطها أحد، لا أنتم ولا ألوف من أمثالكم، بل قد يعجز الحاكم والجند والأسلحة والمدرعات والطائرات، وإن استطاع السلطان خرج بأضرار كبيرة وكثيرة في حق البلاد والعباد. وتعلمون أن وقت هذه المظاهرات من أنسب الأوقات للمجرمين وأهل الشر والفتن، وأنكم لن تقدروا على حجبهم ومنعهم من الإفساد والظلم والعدوان. وفي هذا يقول الإمام المصلح الناصح ابن تيمية رحمه الله: لكم عند الكلام على ما جرته مطالبة السفهاء بعزل عثمان حتى انتهت بقتله، قال: الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. ويقول أيضا: ومن استقرأ أحوال الفتن، ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. ولهذا كانت من باب المنهي عنه والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتهى كلامه. بل وأجل من ذلك وأرفع قول النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولغيركم من الدعاة والخطباء والمتكلمين إلى الناس: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. ولا ريب أنكم ما دعوتم إلى هدى، وإنما دعوتم إلى شيء تعلمون وتشاهدون ويعلم غيركم من البشر ويشاهد أنه يجر إلى آثام كثيرة، يجر إلى سفك الدماء والسرقة والنهب واضطراب الأمن ورعبه وإتلاف الممتلكات وتعطيل مصالح الناس في معاشهم وأسفارهم وعلاج مرضاهم وتعليم أولادهم وشرور أخرى كثيرة. إنكم لم تدعوا الناس إلى الاقتداء ولا الاهتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه، وإنما دعوتموهم إلى الاهتداء والاقتداء بالخوارج والمنافقين والكافرين والبعثيين والشيوعيين والاشتراكيين والماركسيين واللينيين والبوذيين والعلمانيين والليبراليين وأشياعهم. ودونكم بعض الأمثلة لمن يخشون على أنفسهم الوزر وعلى المسلمين من الشرور والفتن. أولا أخرج ابن سعد في كتابه الطبقات وغيره بسند صحيح عن هلال بن أبي حميد قال سمعت عبد الله ابن عكيم يقول لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فيقال له يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ فيقول إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. ثانيا أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن شقيق عن أسامة بن زيد قال قيل له لا تدخل ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال العلامة المصلح الكبير عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه أول من افتتحه. ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. وقد روى عيار بن غنم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يؤذيه علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر إنه سميع مجيب. انتهى كلامه رحمه الله. أهل الإسلام والسنة أغناكم الله من فضله ومن عليكم بجوده وكرمه لعل السبب الرئيس أو الأكثر تحريكا وتبويجا لخروج هذه المظاهرات والمسيرات وحصول هذه الاعتصامات والاحتجاجات في الطرقات والساحات والميادين العامة هو الاقتصاد أو بعبارة أخرى هو حطام الدنيا حيث يرون من الحكام أصلحهم الله الاستئثار بأموال بيت المال ويشاهدون تزايد الفقر ويعايشون كثرة العاطلين عن العمل مع وجود الخيرات والثروات في البلاد ويتضررون بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الضرورية التي يعيش عليها أكثرهم. وهذا الاستئثار والتقصير واقع وظاهر لا يمكن تغطيته ولا يسع أحدا حجب أعين الناس عنه وتشهد لوجوده الأحاديث النبوية ويؤكده الواقع المشاهد من الصغير والكبير. ومع حصول هذا كله إلا أن الشريعة الإسلامية الرحيمة التي امتن الله بها على من شاء من خلقه لم تترك الناس حملا بل بينت لهم في وضوح تام أنه سيحصل من الولاد شيء من ذلك وبينت لهم كيف يتعاملون معهم حين وجوده وأوجبت عليهم لزوم العلاج الذي جاءت به حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض رواه البخاري ومسلم. فالعلاج والحل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم هو الصبر الطويل على هؤلاء الولاة ولو امتد هذا الصبر إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية رواه مسلم. فالعلاج والحل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم هو أداء الحقوق التي أوجبها علينا جهة هذا الحاكم كالسمع والطاعة لغير معصية وترك الخروج عليه وعدم نزع اليد من الطاعة وسؤال الله الكريم حقوقنا التي وجبت على الحاكم فلم يؤدها لنا، بل وأشد من ذلك أن يأتيك حاكمك فيسلبك مالك الذي اكتسبته من عرق جبينك ويعتدي عليك بالعقوبة والضرب والجلد. وقد عالج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا الحال، فأخبر حذيفة رضي الله عنه فقال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لسويد بن غفلة موصيا له: يا أبا أمية لعلك أن تخلد بعدي فأطع الإمام، وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن أمرك بأمر فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون دون دمي دون ديني. إن علاج أرحم الخلق بالخلق وأشفق الناس بالناس وأحرص الناس على الناس صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء به من عند ربه الرؤوف الرحيم العليم بما يصلح أحوال عباده في جميع الأزمان واختلاف الأقطار وتباين الألوان والأجناس واللغات، هو أنفع علاج وأحسن علاج وأرحم علاج، فأقبلوا عليه إقبالا كبيرا واستمسكوا به شديدا واعملوا به في أنفسكم وأشروه في صدوبكم وانشروه وأظهروه بين الناس، وأيقنوا أن علاج ما بكم موقوف وموكول به، فاحذروا أن تفارقوه إلى غيره، فإن لهذه المفارقة والهدر والترك عقوبات شديدة وعواقب وخيمة ونتائج سيئة، وإن من أظهرها في الدنيا أن يتأخر زوال ما بكم من ظلم وجور واضطهاد، وما كان يقع عليكم من تسلط واعتداء وتعسف، وما يحل بكم من ضيق وضنك وضعف في المعيشة، وتزيد الفتن والشرور في بلادكم ويكبر المصاب ويكثر وتتوسع الآلام وتعم. أهل الإسلام والسنة أسعد الله قلوبكم ورزقها الرضا بما قسم، اتقوا الله ربكم حق تقوى واخشوه حق الخشية وعظموه أحسن تعظيم وأذلوه أكبر إجلال، وطمئنوا أنفسكم وأريحوها بأن الرزق من عند الله ربكم لا من عند غيره، وأن ما كتب لكم منه آت لن يضيع منه دينار ولا درهم ولا أقل. أعاش أجدادكم من غير رزق؟ لا والله. أعاش آباؤكم من غير رزق؟ لا والله. أتعيشون بعدهم من غير رزق؟ لا والله. قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. رواه البخاري ومسلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله، ألا تلتاجئ النفوس والكبد الأكباد والتطب الخواطر، فإنه ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها وعليه هدايتها إلى أسباب الرزق وعليه إعانتها في تحصيله. ولا تخافوا من الفقر في المستقبل ولا على النفس ولا على الأهل والعيال، حتى ولو أرهب أهل الاقتصاد والسياسة والإعلام بضعف الاقتصاد وتزايد البطالة وارتفاع نسبة الفقر، وذلك لأن أرزاق العباد مكتوبة، ولن يعيش أحد إلا برزق يقتات منه شاء أم أبى، ولن يغادر الدنيا إلا وقد أخذ رزقه كاملا غير منقوص. وإن كنتم خائفين فلا تخافوا من الفقر، وإن كنتم في قلق فلا تقلقوا من الفقر، ولكن خافوا واخشوا من الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها فتلتهوا بها وتهلكوا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فأبشروا وأمروا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لهما: وتلهيكم كما ألهتهم. واعلموا أنكم لستم والله بأحب إلى الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أكرم وأفضل وأعظم منزلة عنده منه، ومع ذلك فقد قبض روحه إليه وهو في عيش قليل ويسير. فقد قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. رواه مسلم. وثبت عن عروة أنه سمع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر بنا هلال وهلال، ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. رواه أحمد وغيره. بل إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو الله لآل بيته في زمنه وباقي الأزمان بالغنى ولا بسعة الرزق وبسط العيش، بل كان يدعو لهم فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه مسلم. والقوت هو الكفاف من العيش، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوه بهذا العيش وطيبه للناس، فقال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثم ماذا على الإنسان من ضير، وماذا يلحقه من كدر وضيق لو عاش في دنياه فقيرا وفي آخرته عزيزا كريما؟ أما يسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون. رواه البخاري ومسلم. وأهل الجد هم أهل الغنى والوجاهة. ألا يسكن خليل فؤاده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. رواه الترمذي. أهل الإسلام والسنة، جعلكم الله من التائبين والمستغفرين. إن الذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء وشر وفتنة وكرب يحل بالعباد والبلاد. وصدق الله تعالى إذ يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وفي توضيح هذا يقول الإمام المصلح الكبير ابن قيم الجوزية رحمه الله: ومن تأمل ما قص الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيانه رسله. وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمة وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب، كما قيل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره، ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه، فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له. انتهى كلامه. وقال العلامة المصلح الكبير محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن المعاصي لتؤثر في أمن البلاد، وتؤثر في رخائها واقتصادها، وتؤثر في قلوب الشعب، وإن ما يصيب الناس من المصائب العامة أو الخاصة أو الفردية أو الجماعة فإنه بما كسبت أيديهم هم سببه، وهم أهله هم أسبابه حيث فعلوا ما يوجبه، وهم أهله حيث كانوا مستحقين له. قال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انتهى كلامه. وإن من نظر إلى واقع أكثر المسلمين اليوم فما عسى أن يرى إنها ذنوب تتواصل، ومنكرات تتجدد، وسيئات تتزايد، وأوزار تتلاحق، وبعد عن الدين يكبر ويكثر، وجهل بقال الله. قال رسوله يعظم ويستد: ذنوب وآثام وسيئات فشت وانتشرت في البيوت وفي الطرقات وفي الأسواق وفي المقابر وفي المراكب وفي أماكن العمل وفي المناسبات والاحتفالات. ذنوب وآثام وسيئات تجرأ عليها الصغير والشاب والكبير، وأكثر منها الذكور والإناث. وانظر إذا شئت في أقطار كثيرة من بلادنا الإسلامية وقد بنيت المساجد على القبور، أو بنيت على القبور المقصورات والقباب، وقد زينت وزخرفت وجملت وكأنها أماكن فرحة وسرور وعرس، والناس يشركون بربهم عندها وحولها، فتراهم يصرفون عبادة الدعاء لأهلها، فذاك يدعو فيقول: مدد يا بدوي، وآخر يدعو فيقول: أغثني يا جيلاني، وثالث يدعو فيقول: فرج عنا يا ابن علوان، وآخر يطوف لأصحابها حولها وكأنها الكعبة، وثالث ينذر لهم وراجع يذبح، وآخرون يعتقدون أن أهلها لهم تصرف في الكون وتدخل في تدبير شؤونه، وأنهم يعلمون الغيب وما في ضمير زوارهم. ومع هذا فالمنكر عليهم أقل من القليل، والساكت والمثبط عن بيان الحق لهم كثير. وألحق بالبدع والضلالات والمحرمات في المآسم والموالد والأعياد والأذكار والأعراس والاحتفالات والانتماءات والأحزاب والجماعات، وانظر كم يذهب إلى السحرة والكهنة فيسألهم ويطلب منهم العلاج لنفسه وولده وزوجه، أو يطلب معرفة ما ضاع عنه أو سرق منه. وانظر كم من متهاون بالصلاة أو نائم عنها حتى يخرج وقتها، وكم من تارك لها أو لبعضها. وانظر إذا أقيمت الصلاة كم في المساجد وكم في الطرقات والبيوت والملاعب والمسارح والسينما والمقاهي والاستراحات، وكم عند القنوات والشاشات الفضائية والإنترنت. وانظر إذا سمع الأذان أو الإقامة هل تتوقف حركة السيارات وتخلو الطرقات منها وتكتظ بها أبواب المساجد وطرقها، وهل تتوقف الأعمال وتتعطل وينصرف كل المكلفين للمساجد. وانظر كم من مشاهد لأفلام ومسلسلات الفساد والعهر والرذيلة عبر الفضائيات والإنترنت والفيديو والهاتف الجوال أو الموبايل. وانظر كم في الأسواق من الألبسة والأجهزة والأدوات والمواد والصور المحرمة تباع وكأنها حلال. وانظر كم من الغش والتدليس والاستغلال والكذب يحدث من الباعة والمهنيين والشرفيين. وانظر كم من آكل لأموال الناس باسم المساهمات والمضاربات التجارية والعقارية والمناقصات والعطاءات. وانظر كم من متعامل بالربا وآكل له وعامل فيه وكاتب. وانظر كم في المجالس والمسامرات من الغيبة والنميمة والسباب والشتم واللعن والاستهزاء والسخرية. وانظر كم في الأشعار والقصائد من أقوال محرمة منكرة في شأن النساء والمدح والفخر والهجاء والعصبيات القومية والقطرية والقبلية واللغوية. وانظر كم يقع بين النساء والرجال من الاختلاط أو العلاقات أو الأفعال أو الأقوال المحرمة في الأعمال والأسواق والإنترنت والهواتف والمطاعم والمقاهي والمنتديات. وانظر إلى ما وصلت إليه حال كثير من النساء في التبرج والتمسك والتعري ورأس الحياء وقلة المروءة وتقليد الكافرات والفاسقات في أفعالهن وألبستهن وشعورهن وطرائقهن. وانظر إلى حال كثير من الأبناء والشباب في الألبسة والشعور والتجمل والتزين والأفعال المخزية المخجلة المزرية، وكيف أصبح لقد وصل إلى حال شديدة السوء قبيحة لقد وصل إلى حال شديدة السوء قبيحة المنظر، شنيعة فظيعة وعار كبار وفضيحة مخزية. لقد أصبحوا يتشبهون بأحق الناس وسقطهم وأراذلهم. إنهم الشذاذ جنسيا في بلاد الغرب والشرق، أشباه الرجال ولا رجال، الذين يدعون الناس إلى الفجور بهم. لقد أصبحوا يجارونهم في ألبستهم، فتراهم يخرجون ببناطيل ضيقة ذات ألوان صاخبة ملبتة، وقد بدت من فوقها عزيزتهم ومقدمة تراويلهم، وكل هذا أمام ناظري أمهاتهم وآبائهم وأخواتهم وأعمامهم وأخواتهم وإخوانهم وأعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وقبيلتهم وعوائلهم وأقاربهم. وانظر إلى حال الناس مع زوجاتهم وأصدقائهم في الكلام والمساندة والمعاونة، وكيف حالهم مع الوالد أو الوالدة. وانظر إلى حال الأبناء مع آلية الجيران والخدم والعمال والمارة والمتنزهات ومركبات الناس والمرافق العامة والخاصة. وانظر إلى حال كثير من الناس في مذاهبهم ومشاربهم وانتماءاتهم، فهذا يميل إلى الليبرالية، وهذا إلى العلمانية، وهذا إلى الحداثة، وهذا إلى البعثية، وهذا إلى الاشتراكية، وهذا إلى القومية. وانظر إلى حال كثير ممن ينتسب إلى الدين، فهذا إخواني، وهذا تبليغي، وهذا تحريري، وهذا جهادي، وهذا تكفيري، وهذا حزبه الإصلاح، وهذا العدالة، وهذا النار، وهذا الإنقاذ، وهذا كذا وكذا. وانظر إلى التصوف كيف ضرب أطنابه في بلاد المسلمين، وانظر إلى ما نشروه في صفوف الناس من الشركيات والخرافات والشعوذة والبدع والضلالات في سائر أبواب الدين، في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات. وكم من آلاف القبور والأضرحة والمزارات قد شيدوها في بلاد المسلمين كي يفسدوا بها عقائد الناس ويحرفوهم على الهدي ويحرفوهم عن الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويا لله كم أضلوا من إنسان فنقلوه من التوحيد إلى الشرك ومن السنة إلى البدعة. ويجمع ذلك كله أن يقال كيف حال الناس مع ما يعمر دنياهم، وحالهم مع ما يعمر آخرتهم ومعادهم. إنه والله حال يفزع القلب وينذر بزيادة العقوبات وتكاثر الفتن والشرور وتهديد الأمن والاقتصاد وتوسيع الآلام والمصاب وتكبير الفرقة والاختلاف والشتات وتمزيق الصف والكلمة والوحدة. فالبدار البدار إلى التوبة النصوح والسرعة السرعة إلى الإقلاع عن الذنوب والآثام، والمسارعة المسارعة إلى المحافظة على الفرائض والواجبات، والسباق السباق إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، والمزيد المزيد من الاستغفار إن كنا نريد أن تتحسن أحوالنا ويقوى أمننا ويعلو اقتصادنا ويولى علينا خيارنا ونكون في رغد عيش وسعة وسعادة نفس وطمأنينة. فالله الكريم جل وعلا قد وعد، ووعده حق وصدق لا يتخلف أبدا، حيث قال عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في الشأن في شأن الصبر على طاعة الولاة وظلمهم وجورهم، وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا وعطفهم عليكم. انتهى كلامه. أهل الإسلام والسنة رزقكم الله العمل بشريعته وتقديمها على غيرها. إن هذه المظاهرات لا يحل لمن يؤمن بالله ودينه وشرعه أن يمشي فيها في أي بلد كان أو أرض، ولا يجوز له أن يكون من الداعين إليها بمقال أو خطبة أو فتوى، أو من الداعمين لها بمال أو إعلان. وتحريمها ظاهر ومتعارض من أوجه عديدة، وهذه بعضها. الوجه الأول أنها مخالفة لما أمرت به الشريعة الإسلامية، أفرادها في معاملة ولاة أمورهم عند حصول الظلم والجور والاستئثار بالأموال منهم، حيث أمرت بالصبر عليهم والسمع والطاعة لهم في غير معصية، والنصيحة لهم سرا، والنصيحة لهم في السر لا في العلن، ونهت عن نزع اليد من طاعتهم، وحرمت الخروج عليهم بقول أو فعل، وزجرت عن سبهم. الوجه الثاني أن فعلها من التشبه بأعداء الله ورسله من الكفار، من اليهود والنصارى وأضرابهم، حيث جاء أثنى من بلدانهم ونظمهم ودساتيرهم. وقد حرمت الشريعة علينا أن نتشبه بهم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي تقرير هذا يقول العلامة الكبير والمصلح الناصح محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن هذه المظاهرات: تلقيناها من جملة ما تلقيناها من عادات الغربيين ونظمهم. وقال أيضا: ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها غابرين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب، وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول العلامة الكبير والمصلح الناصح صالح بن فوزان الفوزان سلمه الله: والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها. انتهى كلامه رحمه الله. وألسنة الساسة وألسنة كثير من ساسة الدول الغربية في مثل هذه الأيام تظهر دعمهم وتأييدهم لهذه المظاهرات والثورات والاحتجاجات والاعتصامات والفتن التي تنتشر في بلاد المسلمين اليوم. وما خفي كان أشد وأعظم، وصدق الله تعالى وكذبوا، حيث يقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في فضحهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الوجه الثالث أنها تعين على الوقوع في الإثم والعدوان الذي حرمه الله على المؤمنين وزجرهم عنه ونهاهم، حيث يحصل بسببها محرمات كبيرة وكثيرة جدا، ومنكرات شنيعة وفظيعة وبشعة، فيحصل بسببها إراقة لدماء عدد من المتظاهرين ورجال الأمن والمروة، وإصابة كثير في أبدانهم وإصابة كثير في أبدانهم وأجسادهم بجروح وحروق وكسور ونهب وسرقة لأسواق الناس ومتاجرهم وبيت مال المسلمين، وإحراق وإفساد وتدمير المراكز والمباني والمنشآت والمراكب التابعة لبيت مال المسلمين، وإعاقة الناس عن الخروج لطلب الرزق لأهاليهم وعلاجهم ومصالحهم وإتمام أسفارهم، وإفلات المجرمين والمفسدين من العقوبات الصادرة عليهم وهروبهم من السجون، وإخراج النساء من بيوتهن واختلاطهن بالرجال من بيوتهن واختلاطهن بالرجال سافرات متبرجات، وإخافة كثير من الشيوخ والنساء والصغار والمرضى والغرباء والمسافرين، وتضييع الصلوات عن أوقاتها وإدخال المخدرات ونشرها في البلاد بسبب ضعف الأمن ورجاله في الحدود وداخل البلاد، وولوج كثير من أصحاب المذاهب والأفكار الهدامة من علمانية وليبرالية واشتراكية وشيوعية ورافضية للمطالبة بما يوافق مذاهبهم ويناقض الإسلام وأصوله وغير ذلك من المحرمات. وقد نهى الله جل وعلا وزجر عباده عن فعل كل سبب يعين على حصول شيء من المحرمات، فقال سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكيف بما ينجم عنه ويتسبب في حصول محرمات عديدة ومنكرات متنوعة وخطايا بشعة وآثام متزايدة كهذه المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والاعتصامات. ولا شك أن النهي والزجر عنه وتحريمه في الشريعة يكون أكبر وأعظم وأشد وأغلظ، فإن قيل إن الحاكم أو دستور البلاد ونظامها يأذن بالمظاهرات، فيقال لصاحب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه زجر عن طاعة أي إنسان في معصية الله، سواء كان هذا الإنسان حاكما أو عالما أو داعية أو والدا أو غيرهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، رواه أبو داود وغيره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة، رواه الترمذي وغيره. ولما سأل أحدهم الإمام الكبير والمصلح الناصح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقال له: إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع روابط يضعها الحاكم نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ فقال رحمه الله مجيبا: عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقول ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وليس هذا من طريقة السلف. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذهب إلى تحريم هذه المظاهرات أكابر أهل العلم من أهل السنة والحديث الذين
عرفوا بالرسوخ في العلم والتضلع فيه والتمكن من أصوله وفروعه، وعرفوا بالعمل بالنصوص الشرعية ومتابعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وباقي سلف الأمة الصالح، وعرفوا بالصلاح والزهد والورع، وعرفوا بالشفقة على الأمة والنصح لها وإبعادها عن كل ما يضر. وعلى رأس هؤلاء الإمام الكبير والمصلح الناصح عبد العزيز بن باز، والإمام الكبير والمصلح الناصح محمد ناصر الدين الألباني، والإمام الكبير والمصلح الناصح محمد بن صالح العثيمين، والعلامة الكبير الناصح المصلح مقبل ابن هادي الوادعي، والعلامة الكبير المصلح الناصح صالح بن فوزان الفوزان، والعلامة الكبير المصلح الناصح أحمد النجمي، والعلامة الكبير المصلح الناصح ربيع بن هادي المدخلي، والعلامة الكبير والمصلح الناصح صالح الحيدان، والعلامة الكبير والمصلح الناصح عبد المحسن العباد رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء. هذا وأسأل الله أن يعيننا وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع القتل والخوف والجوع عن سائر بلاد المسلمين، وأن يصلح ولاة الأمور ويرزقهم العمل بالشريعة وإقامة العدل، وأن يوفقهم للقضاء على الشرك والبدع والمعاصي، وأن يحسن لهم البطانة ويجعلها من أهل الخير وتصب في الخير، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر اعتذارا كبيرا عن هذه الإطالة، لكن أسأل الله جل وعلا أن يجمع لكم بين الأجر والنفع، إنه سميع عليم. أما بالنسبة للأسئلة فأنا أعتذر عن الإجابة عليها، ولعل أهل العلم الراسخين فيه الكبار الأفذاذ يسألون عنها